بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، فقال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: ولا أجرة لمن أعار حائطا حتى يسقط.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم بيان جملة من المسائل والأحكام التي تتعلق بالعارية، وشرع المصنف رحمه الله في بيان بعض المسائل التي تترتب على العارية. ومن ذلك، لو أن جاراً احتاج إلى وضع خشبه على جدار بيتك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا ألا يمنع بعضنا بعضا من ذلك، وأن يكون بيننا من أخوة الإسلام والمحبة في هذا الدين ما يجعل الدنيا تبعا ولا تكون أساسا للعبد. فإذا سأله أخوه هذه المصلحة أعانه عليها ويسر له السبيل للوصول إليها. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه على جداره، وفي لفظ أن يغرز خشبة على جداره. فدل هذا الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه لا ينبغي للمسلم إذا طلبه جاره معونة بوضع جدار الخشب على جداره فلا يمتنع من ذلك. يرد السؤال: هذا الجدار الذي لجارك وضعت عليه الخشب، فإنه يأخذ حكم العارية، لأنك استعرت من الجار منفعة وضع الخشب على جداره، وتكون هذه المنفعة منفعة الاستناد، استناد بيتك أو سقف بيتك على هذا الجدار. إذا ثبت أنه يشرع للمسلم أن يمكن جاره من وضع خشبه على جداره، فلو أنه وهبه في الابتداء وقال جار لجاره: ضع خشبك على جداره، فوضعه، فلما وضع الخشب وبنى بيته قال له: منعتك من ذلك، إما أن تدفع الأجرة الآن وإما أن ترفع الخشب. فلو رجع عن العارية هل من حقه أن يرجع؟ هذا هو السؤال. من حيث الأصل، العارية تنقسم إلى قسمين: قسم منها مؤقت وقسم منها غير مؤقت، وهي العارية المطلقة. وبينا هذين القسمين. من حيث الأصل الشرعي، أن من أعطاك شيئا تنتفع به كالسيارة والبيت للسكنى، فإنه من حقك أن تنتفع ما لم يرجع. فلو قال لك: رجعت عن عاريتي والسيارة سألته أن تسافر بها إلى المدينة فأعطاك إياها الظهر، ولما أردت أن تخرج العصر جاءك وقال: لا أريدك أن تذهب بها، فرجع عن العارية. مثل صاحب الجدار رجع عن عاريته. من حيث الأصل، المسلم لا ينبغي له أن يهب شيئا ويرجع فيه، وهذا من حيث الأصل العام. لكن النص في كتاب الله عز وجل يدل على أن من تبرع بالشيء ليس عليه من سبيل. فلو بدل الشيء كاملا ثم طرأت له ظروف أو جاءته حوائج وأخذ الشيء فليس عليه من سبيل. قال تعالى: ما على المحسنين من سبيل. فهو إذا أعطاك السيارة ثم طرأت له ظروف لا يستطيع أن يمكنك بسببها من السفر، فمن حقه أن يرجع وأن يقول لك: أعطني سيارتي، لأن ظروفه لا تسمح. أما إذا لم يوجد له عذر فقبيح به ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم: ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يأكل قيئة. نسأل الله السلامة والعافية. إذا ثبت أنه من حقك أن ترجع في العارية من حيث الأصل العام، ما على المحسنين من سبيل، ففي بعض العواري لا يكون هناك ضرر وفي بعضها فيه ضرر. فالعارية تنقسم إلى قسمين: كل من أخذ منك شيئا إعارة وأردت أن ترجع في هذه العارية لا يخلو الرجوع من حالتين: إما أن يكون هذا الرجوع لا ضرر فيه وأصبحت مصلحة الإنسان ليست متعلقة به على الوجه الذي سنذكره في القسم الثاني، وإما لا، يعني العكس. فإن كان لا ضرر ولن يرتبط بذلك الشيء الذي وهبت منفعته فيجوز لك الرجوع وليس من حقه أن يمتنع، ويجب عليه أن يرد لك العين. مثال: لو قلت له خذ بيتي أو شقتي أو غرفتي واسكنها شهرا، ثم طرأت لك الظروف أثناء الشهر فقلت يا رحمك الله تحول عن بيتي شقتي عن عمارتي عن مسكني عن غرفتي فإني أريدك أن تتحول، يجب عليه أن يتحول، لك الحق في الرجوع. الصورة الثانية، وهكذا لو أعطيته سيارة أو أرضا، الصورة الثانية أن يحصل الضرر إذا رجعت. مثال ذلك أن تعطيه سفينة يركبها في البحر، فلما صار في وسط البحر قلت يا رحمك الله تحول عن السفينة اخرج من السفينة، ما يمكن هذا، إذا دخل في لجة البحر فإن الغالب أنه يهلك. أو كان له متاع، قلت له خذ هذه النوخة أو هذا المركب وانقل به متاعك من طرف النهر إلى طرف النهر، فلما صار في وسط النهر قلت رجع، وهناك خطر عليه وضر، نقول ليس من حقك أن ترجع، وعليك أن تبقى على عاريتك حتى ينتقل إلى الشط الثاني وحتى يخرج من لجة البحر. وكذلك في مسألة الجدار، إذا وضع الخشب على الجدار ليس من حقك أن تقول له ارفع الخشب، هذا ليس من حقك، لأن في هذا ضررا وقد رضيت على نفسك بالضرر ابتداء، فلزمتك العارية ولزمك البذل إلى أن تتم، إلى أن يسقط الجدار. إذا سقط الجدار بنفسه فحينئذ لا شيء على صاحب الجدار كما سيأتي، ولا يلزم الجار بدفع الأجرة، ما يلزم. طيلة المدة هذه لو جلس الجدار 100 سنة يبقى الخشب عليه لأنه قد التزم بذلك، لكن لو سقط الجدار فجأة فحينئذ تنقطع العارية وتنتهي. هذا بالنسبة لما فيه ضرر. من أمثلة الخشب على الجدار، من أمثلة السفينة في وسط البحر، لكن لو كانت السفينة على طرف البحر من حق أن يقول له تحول عن سفينتي. من أمثلة الأرض للدفن، فلو كان عنده حوش وقال للناس ادفنوا موتاكم قد أذنت لكم أن تدفنوا، أو أذن لميت أن يدفن في هذا الموضع ثم أراد أن يبنيه ورجع عن عاريته وقال أنقل الميت من أرضي، نقول ليس من حقك حتى يبلى الميت، فإذا بلي الميت وصار ترابا في قول طائفة من العلماء صح الرجوع وإلا فلا. إذن المسألة كلها قاعدتها وأساسها مسألة الرجوع في العارية، مسألة الرجوع في العارية. من حقك أن ترجع لمصالحك لكن بشرط ألا تتسبب في الضرر عن الغير. وإذا أثبتنا أنه من حقك الرجوع فينقسم الرجوع إلى قسمين: القسم الأول الأعم والأكثر والأغلب الشائع والذائع ألا يكون هناك ضرر، فنقول من حقك الرجوع لكن يقبح بك أن ترجع بدون عذر، للحديث الصحيح ليس لنا مثل السوء. وأما إذا وجد الضرر فحينئذ نقول إنه إذا وضع الخشب على الجدار ليس من حقه أن يقول ادفع الأجرة أو يقول له ارفع خشبك حتى يسقط الجدار، لأنه قد رضي ببقائه على ذلك الجدار فلزمه ما التزم به. ثانيا السفينة إذا ركبها فلجج بالبحر إذا كان مكانا غريقا لا يمكن التحول فيه. ثالثا الأرض للدفن. رابعا الأرض للزرع وفيها تفصيل. لو قال لك قائل يا فلان أعطني أرضك الفلانية أو روضتك الفلانية أريد أن أزرعها، فقلت له أعرتك إياها هذه السنة تزرعها ولا أريد منك أجرة على ذلك، فأخذ الأرض فزرعها، فلما زرعها ونمى الزرع قبل الحصاد قلت له اقلع الزرع وأخرج، فحينئذ رجعت عن العارية، والرجوع يتضمن الضرر وفساد الحصاد. وإذا كان على هذا الوجه فقال طائفة من العلماء من حقك أن ترجع، فائدة قوله من حقك أن ترجع أنه أننا لا نقول له اقلع الزرع، إذا كان بالإمكان نقل الزرع ما في إشكال، مثل النخل يمكن أن ينقل بطينه ينقل ما في إشكال، لكن إذا كان مثل الحب لا يمكن نقله وبقية الزروع نقول تبقى إلى الحصاد. بعض العلماء طبعا إذا كانت الأرض للزرع وأخذها منك للزراعة وزرعها وأراد أن تبقى إلى الحصاد وجئته أثناء قيام الزرع ونمائه بعد ما نما وكبر وقبل الحصاد، من العلماء من يقول من حقك الرجوع، ومنهم من يقول ليس من حقك الرجوع إلى الحصاد، وهذا هو الصحيح. مثل قضية الجدار ومثل قضية السفينة، فالقياس من حيث وجود الضرر أنك حينما سمحت بزراعة الأرض فأنت متحمل لجميع التبعات والآثار المترتبة على هذا الإذن. لكن لو قلنا بقول المصنف قول بعض أئمة المذهب رحمه الله الذين يقولون إنه من حقك أن ترجع، لا يقولون يفسد الثمر ويفسد الحصاد ويقول له اقلع، لا يقولون من حقك أن ترجع. إذا قالوا من حقك أن ترجع تفهم أنها تنتقل المسألة من العارية إلى الإجارة، ويصبح هذا الذي أخذ الأرض مستأجرا بعد أن كان مستعيرا. مثال ذلك لو أخذ الأرض لزرع يستغرق 4 أشهر، فمضى شهران فرجع صاحب الأرض وبقي شهران على هذا القول يدفع أجرة الشهرين الباقيين، ونقول أبقي الزرع ولكن تلزمك أجرة بقية الأشهر أو المدة الباقية، لأنه انتقلت الإعارة إلى الإجارة. والصحيح أنه ليس من حقه أن يخرجه حتى يحصد الزرع كما ذكرنا للأصول التي ذكرناها. نعم.
ولا يرد إن سقط إلا بإذنه.
ولا يرد الخشب، هنا مسألة قررنا أنه إذا وضع الخشب على الجدار ليس من حقه أن يرجع. وإذا قلت ليس من حقه أن يرجع عندك عدة عبارات، تقول ليس من حقه أن يرجع، لا أجرة له، لا أجرة له، لا تنتقل اليد، يعني ما تصبح يد إجارة بعد يد العارية، لأن يد العارية ضمان ويد الإجارة لا ضمان فيها. وفائدة المسألة أنه لو حصل ضرر يصبح يضمن إن كان مستعيرا ولا يضمن إذا كان مستأجرا كما تقدم معنا في الإجارة. إذا ثبت هذا فنحن قلنا أنه إذا وضع الجدار الخشب على الجدار ليس من حقك أن ترجع حتى يسقط الجدار، فإن سقط الجدار لا يخلو سقوطه من حالتين، إما أن يسقط الجدار بدون وجود سبب من المالك كأن تأتي الريح فتسقط الجدار وينهدم البيت، فإنه في هذه الحالة نقول الخشب الذي تكسر والبيت الذي سقط لأنه كان على جدارك وأنت تتحمل المسؤولية لأن جدارك هو الذي رفع الخشب، فمن حيث الأصل أنت متحمل لمسؤولية الخشب الموضوع على جدارك. فإذا سقط الجدار وتلف بسبب سقوطه الخشب فحينئذ يكون هناك سببية في التلف، وهو أن جدارك هو الذي سقوطه هو الذي تسبب في إتلاف الخشب. فيرد السؤال الآن لو تلف خشب الجار فهل يضمن صاحب الجدار قيمة الخشب أو لا؟ لأن تلف الخشب جاء بسبب سقوط الجدار والجدار يملكه، فقالوا لا ضمان على مالك الجدار ما دام أنه لم يتلفه بنفسه، فإن تلف بالعوارض السماوية مثل الريح مثل المطر أو الزلازل أعاذ الله وإياكم من ذلك، فهذه كلها لا ضمان فيها على مالك الجدار. لكن لو أن مالك الجدار قال لشخص اهدم هذا الجدار، هذا جداري اهدم، فلما هدم انكسر الخشب بسقوطه يضمن قيمة الخشب، يضمن مثل الخشب، نقول له رد لصاحب الخشب مثله لأنك أتلفت فتلزم بما أتلفته ويجب عليك ضمان مثل الخشب. فإذا كان الخشب ليس له مثلي ونوع نادر أو نوع قديم ليس له مثلي، نقول لأهل الخبرة قدروا قيمة الخشب يوم سقط الجدار وانكسر، فكانت قيمة الخشب في ذلك الوقت الذي سقط فيه الجدار تساوي 1000 ريال، والآن لما وقعت الخصومة بين الطرفين تساوي 8000، نقول العبرة بيوم سقوط الجدار يدفع 1000 ريال ضمانا لحق الجار. فالخلاصة أولا إذا سقط الجدار فالجدار ملك للجار، يتحمل مسؤولية ما ينشأ عن سقوطه. وعلى هذا نقول إنه إذا تلف الخشب بفعل السقوط فالأصل يقتضي أنه يضمن، إلا أنه إذا لم يتسبب في الإسقاط فلا ضمان عليه، وإن تسبب في الإسقاط فإنه ضامن. إذا تسبب في الإسقاط فإنه يكون ضامنا لحق صاحب الخشب. فإذا ضمن نقول له أحضر خشبا مثل هذا الخشب في نوعه وصفته وجودته ورداءته وعدده وقدره، فإذا لم يوجد مثله نقول له اضمن قيمته. وإذا قلنا إنه يضمن القيمة فالسؤال هل يضمن القيمة بيوم سقوط الجدار أو يضمن قيمة الخشب يوم بناء الجدار أو يضمن قيمة الخشب يوم الخصومة عند القاضي؟ لأنه قد تختلف القيم وقد تكون غاليا فيصبح رخيصا والعكس. فنقول عليك الضمان يوم السقوط، لأنه لما سقط شغلت ذمة المالك الحقيقي للجدار بضمان حق أخيه المسلم، فوجب عليه ما كانت عليه القيمة في ذلك الوقت الذي ترتب عليه الضمان. نعم.
وتضمن العارية بقيمتها يوم تلفت ولو شرط نفي ضمانها.
قال رحمه الله وتضمن العارية بقيمتها يوم تلف. هذه المسألة مسألة خلافية، وهي إذا استعار شخص منك شيئا هل يضمن أو لا يضمن؟ شخص أخذ منك السيارة ليذهب بها إلى مشوار أو حاجة، ثم في الطريق تلفت السيارة، هل نقول عليه الضمان أو لا ضمان عليه؟ قبل أن ندخل، استعار منك سيارة، استعار منك مسجلا، استعار منك قلما، استعار منك ساعة، وتلفت هذه الأشياء التي استعارها، هل يضمن أو لا يضمن؟ قبل الدخول في هذه المسألة ينبغي أن نعلم أن التلف ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون التلف بالتعدي والتفريط والإضرار فهذا بإجماع العلماء يضمن فيه المستعير. شخص أخذ منك سيارة عارية من مكة إلى جدة ثم أساء استخدام السيارة فإنه يضمن بإجماع العلماء. لو خرج من السيارة وساق على طريقة فيها ضرر نقول يضمن. لو خرج بالسيارة إلى طريق فيه ضرر كأن يكون طريق معبد وطريق ترابي فاختار الطريق الترابي وأسرع في الطريق الترابي وأساء قيادته نقول يضمن. كل شيء فيه تعدي وإساءة وإضرار تنتقل فيه اليد من الأمانة إلى الضمان بإجماع العلماء، على أنه إذا أخذ منك سيارة أو أي شيء مثل ما موجود في زماننا مثل ما ذكرنا بالأمثلة المعاصرة لأنها أقرب إلى الذهن وأكثر ضبطا، فأي شيء يأخذه منك ويستعيره منك ولا يحسن التصرف أثناء أخذ منفعته المأذون بها فإنه ضامن. الحالة الثانية أن يأخذ منك الشيء ولا يتعدى ويحسن الانتفاع بالشيء فتأتي آفة سماوية أو يأتي ضرر أو يأتي معتد مجهول ويفسد هذا الشيء. فلو أخذ منك السيارة ثم أوقفها عند بيته في مكان أمين فجاء شخص وأخذ منها مثلا أشياء من تلك السيارة هي لك، فإنه في هذه الحالة يرد السؤال هل يضمن أو لا يضمن. أخذ منك مسجلا ثم جاء شخص وسرق هذا المسجل، أخذ منك كتابا فجاء شخص وأتلفه ولم نعلم من الذي أتلف، لكن لو علمنا لضمننا. السؤال إذا كان لم نعلم فقال والله الكتاب الذي أخذته منك سرق والسيارة التي أخذتها منك أتلف فيها شيء الفلاني، أو جاء رجل وأضر بها فصدمها ثم ذهب ولا أعلم من هو، ففي هذه الأحوال كلها إذا كان في تعدي مثل ما ذكرنا يضمن. إذا أوقف السيارة في مكان لا يوقف فيها مثلها وضر وجاء الضر نقول تضمن ذلك ويلزمك الضمان. لو أنه وضع المسجل أمام الناس فجاء سارق وسرقه يضمن. كل شيء في تفريط نقول يضمن، لكن إذا لم يفرط هل يضمن أو لا؟ قولان للعلماء. القول الأول كل عارية تؤخذ من الشخص فإنها مضمونة حتى يردها المستعير إلى صاحبها، كل عارية تؤخذ من صاحبها فإنها مضمونة حتى ترد. وهذا القول هو مذهب الشافعية والحنابلة وطائفة من أهل الحديث وأئمة السلف رحمة الله على الجميع. القول الثاني: العارية لا تضمن، ومن أخذ شيئا عارية لا نضمنه إلا إذا تعدى أو فرط. وهذا مذهب المالكية والحنفية. المالكية عندهم تفصيل بين الشيء الظاهر والشيء الخفي، لكن من حيث الجملة متفقون مع الحنفية على أن العارية لا تضمن. أما بالنسبة للذين قالوا إن العواري تضمن، فاستدلوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وقد رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي وأحمد في مسنده وصححه الحاكم وغيره، وفيه طبعا الخلاف المشهور في قضية الحسن عن سمرة، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديها، على اليد ما أخذت حتى تؤديها. والصيغة صيغة إلزام، على اليد. ما معنى على اليد؟ يعني الشخص الذي أخذ، فكنا يعني ذكر الجزء وأراد الكل على اليد، لأن الله عز وجل، وهذا معروف في لغة العرب ورسوله عليه الصلاة والسلام، يذكرون الجزء ويريدون الكل، كقوله تعالى: تبت يدا أبي لهب ذلك بما قدمت يداك، والمراد كلك، فهذا ذكر الجزء وإرادة الكل. فقوله على اليد يعني على الإنسان الذي أخذ أن يؤدي الذي أخذه. فإذا أخذ منك قلم ليكتب به، عليه ويلزمه أن يرد ذلك الشيء. فلما قال عليه معناه أنه ضامن، معناه أنه متحمل للمسؤولية، معناه أنه متكفل بذلك الشيء، بحيث لو طرأ عليه أي ضرر فإنه يتحمل مسؤولية. الدليل الثاني ما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وصححه غير واحد من العلماء، أنه لما أراد الخروج إلى غزوة حنين استعار من صفوان رضي الله عنه وأرضاه أدرعه وأسلحته، أخذ من صفوان الدروع والأسلحة للجهاد، لأننا ذكرنا في الدرس الماضي هذا الحديث، وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد غزوة حنين خرجت معه المسلمون والمؤلف قلوبهم من مكة، فزاد عدد الجيش الذي خرج من المدينة مع الذين أسلموا يوم الفتح، فاحتاج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مثل هؤلاء أن يكون معهم سلاح زائد، فاستعار من صفوان رضي الله عنه أسلح سلاحه وأدرعه. فقال صفوان كلمة مشهورة: أغصبا يا محمد؟ يعني هل أخذت مني هذه العارية بالقوة والغصب والقهر؟ هل أخذت مني هذا الشيء بالقوة والغصب؟ فقال عليه الصلاة والسلام: بل عارية مضمونة، أي ما أخذت حقك، وما كان صلى الله عليه وسلم ليأخذ حقوق الناس، فقال: بل عارية مضمونة، يعني أخذتها منك عارية. ثم قال: يعني سأقضي بها حاجتي ثم أردها إليك. ثم قال: مضمونة. فدل قوله مضمونة يعني أتحمل ردها كاملة إليك. فهم من هذا الفقهاء رحمهم الله الذين يقولون بالضمان، يقولون إن كل شيء، إن كل شيء تأخذه عارية من الشخص أنت مسؤول عن ضمانه حتى ترده كاملا إليه. يستوي في ذلك البيت، يستوي العقار كالبيوت ونحوها، أو المنقولات كالسيارات ونحوها. فائدة هذا الحديث في دلالة على هذه المسألة أننا نلزمك برد الشيء الذي أخذته حتى ولو تلف بدون اختيارك، حتى ولو تلف بدون تفريط منك، فأنت ملزم برده وضامن له. هذا معنى قولي بالعارية المضمونة، أي سأرد لك هذا الشيء الذي أخذته منك عارية ولا أفرط فيه حتى يعود إليك كما أخذته كاملا. الذين قالوا بأنه لا يضمن استدلوا بالقياس، وقالوا إن من حيث الأصل العام في قواعد الشريعة أنه إذا أخذ له القياس، قالوا إن العارية كالوديعة، كما أن الوديعة أمانة ولا تضمن إلا إذا فرط من استودع، كذلك العارية لا يضمن المستعير إلا إذا فرط فيها وعرضها للضرر. والصحيح لا شك القول القائل بوجوب الضمان وثبوته. ونفهم من هذا القول فائدة الخلاف، أننا إذا قلنا إنها مضمونة فإنك لو أعطيت سيارة أو أعطيت دارا ما حصل أي ضرر على هذه السيارة أو على هذه الدار ولو لم يكن للمستعير فيه دخل ما كان بيده ولم يكن لتفريط فإنه يلزمه الضمان. تقول له ليس لي إلا حاجتي أن تأتي إلي كاملة، الضرر لا أسأل عنه، أنا أسأل عن حاجتي التي أخذتها كما أخذتها كاملة تردها إلي كاملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما أخذت حتى تؤديها، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بل عارية مضمونة، فدل على أن الأصل في العارية أنها مضمونة. هذا بالنسبة لمسألة الضمان. إذا ثبت هذا عرفنا أن القول الراجح أن العارية مضمونة بدلالة السنة على ذلك. يرد السؤال إذا كانت مضمونة لو أن شخصا أراد أن يستعير منك كتابا أو أراد أن يستعير منك قلما أو أي شيء وقال لك أنا أستعيره بشرط أني ما أضمن، سأخذ سيارتك ولكني لست ضامنا لها، هل من حقه ذلك أو لا؟ وهل هذا الشرط الذي اشترطه عند الاستعارة يسقط الضمان أو لا يسقطه؟ على القول بأن الضمان ثابت يصبح الخلاف عند الشافعية والحنابلة قولان الذين قالوا بالضمان عن المستعير، فقال طائفة من العلماء الشرط باطل لأنه مصادم للسنة، والسنة تقول بل عارية مضمونة، ودل على أن شأن العواري أن تضمن، وقد قال صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. فالشروط التي تعارض الشرط لا يلتفت إليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف هذه العارية بكونها مضمونة فلا يمكن أن نلغي هذا الوصف بالشرط. وقال بعض العلماء وهم أصحاب القول الثاني إن العارية إذا قلنا بضمانها يمكن إسقاط الضمان بالشرط، فتقول له أستعير منك السيارة بشرط أن لا أضمنها إذا تلفت، وأستعير منك القلم والكتاب والساعة بشرط أن لا أضمن إذا حصل التلف. وقالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون عند على شروطهم، وهذا مسلم قد اشترط أنه لا يضمن عاريته، والصحيح أن الشرط فاسد لأن السنة دلت على وصف العارية بأنها مضمونة وأن من شأنها أن تضمن، فإذا اشترط أنه لا يضمن فقد خالف شرع الله عز وجل، ولذلك نقول لا نعرف العارية في الشرع إلا مضمونة، خاصة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما أخذت، فألزم بالرد وقال على اليد ما أخذت حتى تؤدي. ثم إننا وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل في الشروط فيقول كل شرط ليس في كتاب الله، والمراد بقوله ليس في كتاب الله يعني ليس في الكتاب والسنة، لأن السنة من كتاب الله، أوتيت القرآن ومثله معه، فإذا كان الشرط يعارض السنة ويضادها ويخالفها ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على اليد ما أخذت حتى تؤديه فإننا نقول بالضمان. الأمر الثاني مما يرجح هذا القول أنه كما ترجح من جهة الأثر يترجح من جهة النظر، فإن صاحب العارية صاحب الشيء المستعار الذي أعطاك سيارته أو أعطاك كتابه أو أعطاك قلمه أو أعطاك ساعته قد تفضل وأحسن، ولا يمكن أن نجعل عليه غرمين، لا نجعل عليه غرمين، فهو لم يأخذ أجرة ولم يأخذ مالا لقاء المنفعة، وليس من العدل أن نقول وأيضا يضمن التلف الذي يحدث، بل نقول العدل أن هذا يأخذ العارية الشيء المستعار وينتفع به ويتحمل مسؤولية رده كاملا ويضمن. بناء على ذلك لو جاء يشترط المستعير على المعير أن لا يرد فقد أجحف به وأضر، ولم يتحقق العدل الذي قامت عليه هذه الشريعة، وبناء على ذلك لا بد من عدل بين الطرفين بين المستعير والمعير، ونقول إنه إذا اشترط فإن الشرط مجحف وفيه ضرر فلا يلتفت إليه ولا يعول عليه،
وعليه مؤونة ردها إلا المؤجرة ولا يعيرها،
وعلى المستعير مؤونة رد العارية. هذه المسألة يا إخوان تقع في الأشياء التي تحتاج إلى كلفة النقل، وفي زماننا الآلات التي تستصلح بها الأشياء ويكون حملها فيه مؤونة، أو يكون شيئا استعار فنقله من بلد إلى بلد. شخص جاءك وقال أريد منك هذه المكينة الزراعية، أريدها في مزرعتي سنة. قلت له خذها، فأخذ المكينة وانتفع بها سنة، ثم جاءك بعد السنة وقال لك تعال فخذ مكينتك أو خذ الآلة التي أعرتنا، تقول له إن الشرع يلزمك بردها إلي على اليد ما أخذت حتى تؤدي. ما دمت أنك قد أخذتها من داري ومن بيتي ومن منزلي ومن مخزني ومن مستودعي ومن مزرعتي، فأنت ملزم بردها إلى الموضع الذي أخذتها منه، لا يلزم بشيء زائد على ذلك. وعلى المستعير رد العارية، أي يلزم شرعا بردها إلى الموضع الذي أخذها. إذا قلت أنه ملزم، تتفرع العبارة التي ذكرها المصنف أنه يدفع مؤونة حملها، فالمؤونة والكلفة التي يتكلفها في نقلها. فلو قال لك أنا نقلتها إلى مزرعتي بخمسمائة ريال، فتكلفت نقلها لأني محتاج، الآن لست محتاج، أنت الذي تحتاجها فعليك ردها. لو كان فقيها يقول هذا الكلام ماذا نقول؟ نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما أخذت حتى تؤدي، فدل على أنه يرد العارية وأنه ملزم بردها. وعلى ذلك قال صلى الله عليه وسلم بل عارية مضمونة، فنلزمه بالرد إلى الموضع الذي أخذ منه العارية. فلو أخذ العارية من طرف المدينة وأوصلها إلى المكان الذي أخذها فيه وقال لصاحبها خذ عاريتك، قال لا ما أقبل حتى تحضرها إلي إلى بيتي، نقول لست بملزم بإحضارها إلى بيتي، بل أنت ملزم بإحضارها إلى الموضع الذي أخذتها منه. هذا بالنسبة لما فيه كلفة ومؤونة النقل، لا يلزم صاحب العارية بنقلها، بل على الذي استعار أن ينقلها وعليه مؤونة النقل إن كانت هناك مؤونة.
إلا المؤجرة.
طبعا هذه عبارة استثناء، والاستثناء إخراج بعض ما يتناوله اللفظ، يعني أن العيون المؤجرة مثلا لو أخذ منك سيارة واستأجرها بخمسمائة لكي يقضي عليها مصلحة، وجاء بالسيارة أوقفها في مكان وقال لك خذ سيارتك، نقول نعم السيارة لا يلزم المستأجر ردها، والعين المؤجرة لا يلزم المستأجر ردها إلى صاحبها مؤونة الرد. مثلا لو قال له أريد هذه السيارة أن تؤجرني سيارتك إلى المدينة، مثل الشركات الموجودة الآن، لو استأجر هذه السيارة من الشركة على أن يذهب بها إلى المدينة والشركة في مكة، نقول من ناحية شرعية يذهب بها إلى المدينة والشركة ملزمة برد سيارتها، لأن العين المؤجرة لا يضمن فيها المستأجر ردها إلى مؤجرها في الموضع الذي، إنما يتم التعاقد على حسب اتفاق الطرفين. لكن لو كان الاتفاق أنه يذهب ويرجع، في هذه الحالة نقول عليه أن يردها إلى الموضع الذي فيه الشركة، وبناء على ذلك يفصل في الإجارة من حيث الأصل العام لا نلزم المستأجر برد العين المؤجرة، ويلزم فقط بالمحافظة على العين المؤجرة. هناك فرق بين رد العين المؤجرة مؤونة نقلها وردها وبين المحافظة عليها. المحافظة عليها قدمنا في كتاب الإيجار أن المستأجر عليه شرعا أن يرد العين التي استأجرها مثل ما أخذها، فإذا استأجر عمارة أو شقة أو دارا يردها كاملة إن أخذها كاملة، ويردها ناقصة إن كانت ناقصة. فإذا أخذها واستأجرها سنة فأتلف شيئا في جدرها، أو أتلف شيئا في نوافذها أو شبابها أو أبوابها، فإننا نلزمه بإصلاح ذلك الذي أتلفه كله، ويجب عليه أن يرد العين كاملة كما أخذها كاملة. هذا من جهة المحافظة، وليس له علاقة بمسألتنا. نعم.
ولا يعيرها،
ولا يجوز للمستعير أن يعير العارية للغير. هذه مسألة مفرعة على ضابط العارية. بعض العلماء يقول العارية إذن بالمنفعة، وبعض العلماء يقول العارية تمليك للمنفعة. فهناك مذهبان، مذهب يقول كل شيء تعيره للناس فقد ملكته لمن استعار. وهناك مذهب آخر يخالف ويقول كل شيء تعيره للناس فقد أذنت لمن استعار أن ينتفع. توضيح ذلك بالمثال: لو كان عندك مثلا سيارة وقلت يا محمد أعرتك سيارتي هذا اليوم تستفيد منها، تركب فيها وتستفيد منها، وإذا صار المغرب ترد لي السيارة، إذن هذه عارية، وأخذ العارية يوما فتحددت بالزمان، فلما نظرنا في كلامه خذ السيارة يوما وجدنا العلماء ينقسمون إلى طائفة. طائفة تقول محمد يملك منفعة السيارة، وطائفة تقول صاحب السيارة أذن فقط لمحمد أن ينتفع. الفرق بين القولين أن القول الأول الذي يقول محمد ملك المنفعة يكون من حق محمد أن يعطي السيارة لغيره لكي يركبها، ويأذن لغيره بأن ينتفع مثل ما أذن، لأنه ملك هذه المنفعة، فمن حقه أن ينتفع هو وأن ينفع غيره، وأيضا من حقه أن يؤجر هذه السيارة، فيأخذ السيارة منك عارية ويؤجرها للغير ويضمنها حتى يردها إليك. هذا بالنسبة للقول الذي يقول إنه مالك، ويختار هذا القول أئمة الحنفية والمالكية والشافعية رحمه الله، ويقول إن العارية تمليك للمنفعة. وقال طائفة من العلماء العارية إذن بالمنفعة، وهذا هو الذي اختاره المصنف رحمه الله، عليه المذهب أن العارية إذن وسماح بالمنفعة. إذا قلت إذن ننظر في هذا الإذن، هل هو مقيد أو مطلق؟ وجدناه مقيدا فأنت قلت يا محمد خذ السيارة إلى المغرب، فليس من حق محمد أن يقيم غيره، وليس من حق محمد أن يؤجر على غيره، فمتى ما أجر على الغير لزمه أن يدفع الأجرة إلى المالك الحقيقي، وينتقل من كونه مستعيرا إلى كونه ضامنا للعين أصل الإعارة، وأيضا ضامنا لأجرة السيارة طيلة هذا اليوم، حتى ولو قال لغيره خذ هذه الدار بدلا مني واسكنها فإنه يضمن أجرة المستعير الثاني، ويكون المستعير الثاني في حكم المستأجر، لكن يضمن الأجرة المستعير الأول لأنها أعطيت له إذنا ولم تعط لغيره، فصار الغير إذا سكن كأنه انتفع بمال غيره فوجب عليه الضمان. من الذي مكنه من ذلك؟ مكنه المستعير الأول، فنقول للمستعير الأول ادفع الأجرة. وعلى هذا فإن العارية ليست بتمليك للمنفعة، وإنما هي إذن، وهذا هو الأشبه والأقوى إن شاء الله. والله تعالى
أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم الجميع. السائل يقول فضيلة الشيخ رجل أعار أرضا ثم مات ولم ينتهي الزمن الذي قد حدده، فهل للورثة أن يردوا العارية قبل الموعد؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فمن استعار شيئا وكانت العارية مؤقتة بزمان وقال له صاحب الأرض خذ هذه الأرض سنة وتوفي في نصف السنة، فإن العارية إذن بالمنفعة وليست بتمليك، وتتخرج على نفس المسألة التي ذكرناها. وفي هذه الحالة يجب على الورثة أن يردوا الأرض إلى المالك الحقيقي، لأنهم لا يقومون مقام مورثهم، وقد بينا هذا وقلنا ليس للمستعير أن يقيم غيره مقام. فإذا وجد فيها زرع نقول للورثة عليكم دفع أجرة الزرع في السنة في النصف الباقي من السنة، وتنتقل العارية من كونها عارية إلى كونها إجارة، إلا إذا طابت نفس المالك الحقيقي وقال أعرتكم كما أعرت أبيك كما أعرت مورثكم، ففي هذه الحالة لا إشكال والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل الخلاف في ضمان العارية يقال في حالة وقوع التلف في أثناء الاستخدام ولم يكن في استخدامه تعدي أو تفريط؟
نعم، إذا استخدم السيارة بدون تعدي وبدون تفريط هو الذي فيه الخلاف وحصل تلف، خرج بالسيارة من المدينة إلى جدة، من مكة إلى جدة أو إلى المدينة، وفي الطريق حصل تلف لجهاز السيارة أو في أي شيء من السيارة، فهذا التلف أهل الخبرة يقولون ليس استعماله مؤثر، هذا تلف عارف، فنقول في هذه الحالة تضمن سواء كان التلف بسببك أو بدون سبب، لأنه إذا كان التلف بسبب بالإجماع يضمن، ومحل الخلاف فقط إذا كان التلف بغير سبب لم يتسبب فيه هل يضمن أو لا يضمن. فالصحيح أنه يضمن كما ذكرنا لظاهر السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والله تعالى
ثابتكم الله.
هي قاعدة الحقيقة جميلة، وهي دلت عليها السنة الصحيحة، السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة في سنن أبي داود الذي أجمع العلماء على العمل بمثله، وهو من الأحاديث التي تكلم في سندها وصح متنها. قد قرر شيخ الإسلام وأئمة الحديث أن من السنة ما صح متنه وضعف سنده، فأغنت صحة متنه وشهرته بين العلماء عن طلب السند، لأن الأصول تصححه وتقويه، فلو كان سنده ضعيفا فإن الأصول الشرعية تدل على ثبوته. يعني لو جاء حديث ضعيف يأمر بالصلاة، هل نقول ضعف سنده يوجب أنه ما في أمر بالصلاة؟ نقول إن ضعف السند قد يكون المتن صحيحا فنعمل بالمتن، لكن ضعف السند يمنعنا من نسبة الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك فرق بين القضيتين، فالعمل عمل الفقيه شيء، ولذلك البعض تجد البعض يشنع على كتب الفقهاء أن فيها حديث ضعيف فيغفل عن هذه القواعد والضوابط التي قررها أهل العلم رحمة الله عليه، أن الحديث إذا كان ضعيفا وحكى أهل العلم وأشاروا إلى ضعفه أو عزوه إلى من أخرجه من باب الاستشهاد بالمتن الذي شهدت الأصول. يقول الإمام أحمد في حديث الخراج بالضمان حديث عائشة أن الإجماع على العمل به، يعني أجمع العلماء على العمل بمتنه، أن الخراج بالضمان. فهنا في الحارية من الذي يأخذ المنفعة؟ من الذي يستفيد؟ المستعير. فنقول تضمن هذه العين التي أنت آخذ منفعتها إذا حصل الضرر مدة الانتفاع، ولذلك تستقيم حتى مع أصول الشريعة. القول الذي يقول بالتضمين يستقيم من جهة النظر، ويستقيم أيضا من جهة كما استقام من جهة الأثر للحديث الذي ذكرناه، فسواء فرط أو لم يفرط فهو ضامن حتى يرد العين كما أخذها والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، سائل يقول لي محل لإصلاح الأجهزة فأتلف العامل جهازا لأحد الناس على وجه الخطأ، فمن الذي يضمن؟ هل العامل أم صاحب المحل؟
هنا أمران. أمر الأول الأجير أو العامل في المحل تارة يكون عاملا عند صاحب المحل بالأجرة، وتارة يكون شريكا معه، وهذا يقع على اختلاف العلماء في مسألة الشراكة قياسا على المضاربة. إذا كان العامل الذي في الدكان يعمل ويأخذ أجرة شهرية، فصاحب الدكان يتحمل ضرر العامل الذي لم يخرج فيه عن أصول المهنة. كل ضرر يقع من العامل بدون تفريط وبدون خروج عن أصول المهنة يضمنه صاحب المحل، لأن صاحب المحل يأخذ ربح المحل فيتحمل الخسارة التي تقع في المحل بدون تعدي على القاعدة التي ذكرناها. لكن لو أن العامل تساهل فحمل الزجاج ويده مبللة فسقط الزجاج وانكسر، نقول يضمن العامل، لأن السببية، لأن المباشرة تسقط حكم السببية، وعلى هذا فقد باشر العامل الإتلاف بتفريط، وذلك عن طريق حمل هذا الشيء بطريقة مفضية إلى محتملة للضرر ولم يتعاطى أسباب المحافظة، هذا تقصير وإهمال. لو أن العامل جاء لكي يضع الغطاء على الشيء الذي أصلحه فوضعه بقوة فكسر أو أتلف أو عطل شيئا فيضمن العامل، لأن فعله وطريقة وضعه لا تتفق مع أصول المهنة. لو جاء العامل في الأجهزة الكهربائية فشبكها مثلا في الأفياش الكهربائية فاحترقت الأجهزة وكان هناك شيء في داخل الجهاز، نقول إذا كانت أصول العمل عند الكهربائيين أنه كان من المنبغي عليه أن يفتش السلعة التي يراد إصلاحها والجهاز الذي يراد إصلاحه، فلم يفتش عن ذلك وجاء مباشرة وأشغلها حتى احترقت يضمن، لأن الاحتراق وقع بفعله حينما أدخل هذا الفيش واشتعل بسبب شبكه للفيش، فهو الذي باشر ويلزم بالضمان. كل هذا فيه قواعد وثوابت تدور حول إهمال العامل وعدم إهمال. فإذا فعل العامل أي شيء لا نستطيع أن نقول مهمل أو غير مهمل إلا عن طريق أهل الخبرة. فإن كان العامل في الحدادة نرجع إلى الحدادين، نجار النجارين، أي صنعة نرجع إلى أهل الخبرة فيها، وهذا شيء تكلم العلماء عليه كلاما نفيسا، وهي مسألة شهادة أهل الخبرة. من قرأ الفقه الإسلامي يعلم عزة هذه الشريعة وعظمتها وسموها، ويدرك أن كل شيء وضعه العلماء والأئمة في موضعه، لأن هذه الأحكام تفرعت وبنيت على شريعة كاملة، وما بني على التمام والكمال كان له حظ من ذلك الوصف. الشيء الذي يبنى على قواعد، كل شيء مقرر وثابت، العامل إذا عمل شيئا خلاف ما قرره أهل الخبرة نقول عليك الضمان، إذا عمل عملا موافق لكلام أهل الخبرة وحصل شيء قضاء وقدر يضمن صاحب المحل وعليه الضمان بالشرط الذي ذكرناه. والله أعلم.
الشيخ سائل يقول: إذا كانت العارية إذن بالمنفعة وليست ملكا للمنفعة، فأشكل علي أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار أدرعا من صفوان رضي الله عنه وأعطاها الصحابة ولم ينتفع بها هو عليه السلام.
جميلها لله درك، سؤال جيد واستشكال جيد، لكن المعروف عرفا كالمشهور لفظا، ما شاء الله، ويأخذ لي 300-400 درع حطها عليه عليه الصلاة والسلام. هذا قررناه وبيناه في مسائل الإيجار، أن الشيء مثلا لما تقول لشخص وكلتك في تنظيف العمارة، الوكيل ليس له أن يوكل غيره، لكن العرف معروف أن مثله مو هو الذي ينظف. فلما قلت وكلتك في تنظيفها يعني وكلتك أن تأتي بمن ينظفها، فهذا شيء له ضوابطه وثوابته، أن العطاء للعارية إن كان على وجه جرى به العرف واقتضى العرف تقييدا وإطلاقا قيد وأطلق به ولا إشكال في هذا، والحمد لله. والله تعالى
أثابكم الله. فضيلة الشيخ: رجل تمتع بعمرة إلى الحج ثم أراد أن يعتمر تطوعا قبل اليوم الثامن، فهل يجوز له ذلك؟
العمرة جائزة في سائر السنة، وليس هناك محظور في إيقاع العمرة وزيارة البيت في أي وقت ما لم يكن الإنسان متلبسا بنسك الحج في وقت يمتنع عليه أن يأتي بالعمرة فيه. واختلف العلماء رحمه الله في الحاج إذا تحلل وأراد أن يأتي بالعمرة في أيام التشريق، على مسألة خلافية تقدم الكلام عليها في كتاب المناسك. لكن بالنسبة لمسألتنا، لو جاء بعمرة من بلده ثم بقي بمكة ثم أنشأ عمرة ثانية وهو بمكة، فإن هذا جائز من حيث الأصل العام، ويستوي في ذلك أن تكون العمرة له أو لغيره، كأن ينشئ عمرة عن والده الميت الذي لم يعتمر، أو عن والدته، أو عن إنسان آخر لم يعتمر فأراد أن يبرئ ذمته، فهو مأجور على ذلك. أما عن نفسه فإن الأشبه والأولى ألا يفعل ذلك، لكن لو فعله فليس هناك دليل يدل على التحريم والمنع، ليس هناك دليل يدل على منع وتحريم. لكن يرد السؤال: لو فعل العمرة الثانية فهل التمتع بالأولى أم بالثانية؟ والجواب أن التمتع واقع بالعمرة الأولى لا الثانية، لأن العمرة الأولى أنشأها في أشهر الحج وهو ناوي للحج من عامه، فصار المنبغي عليه بعد انتهائه من عمرته وعند إرادته لنسك الحج أن يرجع إلى الميقات، فصار وجوب الدم عليه مبنيا على سقوط السفر إلى الميقات، فاستوى أن تدخل عمرة أو لا تدخل، لأن العبرة بكونه لم يسافر للإحرام بحجه من الميقات. ولذلك إذا رجع إلى بلده أو إلى ميقاته أو مسافة القصر سقط عنه دم التمتع. وعلى هذا فإننا نقول إن العمرة الثانية لا تقطع العمرة الأولى على الوجه الذي ذكرناه. والله تعالى
أثابكم الله. فضيلة الشيخ سائل يقول: من كان ساكنا بمنطقة مكة ولكنه خارج حدود الحرم كأهل حي البحيرات والسرف، فهل عليهم طواف وداع؟
من كان خارج حدود الحرم ففيه تفصيل، إن كان دون مسافة القصر كأهل النوارية ونحوها كأهل الجموم فهؤلاء ليس عليهم طواف وداع، وأما إذا كانوا فوق مسافة القصر فإنه كأهل عسفان وأهل قديد وخليص فهؤلاء يلزمهم طواف الوداع والله تعالى.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، رجل يريد الحج قارنا ولم يستطع سوق الهدي، فهل يصح هذا النسك؟
بالنسبة للقارن، ظاهر السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ساق الهدي، ولا يجوز للقارن أن يترك هذه السنة التي أطبقت فيها الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال: إني قلدت هدي ولبدت شعري فلا أحل حتى أنحى، فدل هذا فلا أحل حتى أنحى، فدل هذا على أنه لا على أن الأصل في القارن أن يسوق الهدي معه، وهي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم سوق الهدي، قال: العبرة بأن يكون السوق يوقفه معه، فإذا حصل ذلك أجزأ حتى ولو أخذه من مكة. وأما بالنسبة لكونه يترك هذه السنة ويأخذ الهدي وهو قادر على سوقه، فقال بعض العلماء إنه يكون آثما لمخالفته لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الفعلي الذي قال: خذوا عني مناسككم، فلا بد من سوق الهدي في القارن على الوجه الذي ذكرناه والله تعالى.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، سائل يقول: إذا أردت الحج عن الغير بمقابل مال لنفقة الحج ولتسديد الديون، فهل هذا يجوز؟
لنفقة الحج نعم، أما لتسديد الديون فلا يجوز. الصحيح أن الحج ممكن أن تأخذ أجرة على قدر ما أنفقت من مركب ومسكن ومنزل وهدي إذا كان الحج تمتعا أو قرانا، أما أن يكون الحج محلا للمزايدة البيع والشراء، أحج عن ميتك ب5000، لا ب7000، تحج عن ميتي ب5000، قال لا ب6000، كأنها بيع وشراء فلا. وهذا النوع من الإجارة يسميه العلماء بالإجارة على المقاطعة، والأول يسمونه الإجارة على البلاغ. والإجارة على البلاغ أن يتحمل الورثة بلاغ الحاج إلى مكة، فيتحملون نفقة الركوب ونفقة الأكل ونفقة الملبس الذي يحتاج إليه لعمرته وحجه، تحتسب النفقة ذهابا وإيابا، ويكون الضابط فيها بالعرف لمثله، فإذا التزموا بذلك وأعطوه مبلغا ونقص المبلغ وجب عليهم أن يكملوه، ولو أعطوه مبلغا وزاد المبلغ وجب عليهم أن يرد الزيادة. فلو أعطيت شخصا 10000 أن يحج عن ميتك، فحج وكلفه الحج 4000، وجب عليه رد 6000. ولو أعطيته مثلا 3000 وحج واشترى الهدي وبلغت تكاليفه 5000 منه، تعطيه 2000 الباقية. هذا بالنسبة للمؤاجرة على البلاغ، وهي التي يمكن أن يقال بها دون ما ذكرناه والله تعالى.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، بعض الحجاج يستفتي بعض طلبة العلم، فما هو الطريق الصحيح لطالب العلم في مثل هذه الحالة؟
لا شك أن تعليم الحجاج ودلالتهم على الخير من أعظم الطاعات وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الحجاج ضيوف على الله سبحانه وتعالى، والضيف يكرم ولا يهان، ويحسن إليه ولا يساء، ومن اتقى الله عز وجل في حجاج بيته فأحسن إليهم أحسن الله إليه في الدنيا والآخرة. فإن الله وصف الحجاج بأنهم آمون لبيته يبتغون فضلا من ربهم ورضوانه، وأعظم شيء يطلبه الإنسان رضوان الله عز وجل، ولذلك قال الله عز وجل: ورضوان من الله أكبر. وهذا الرضا جعله الله فوق الجنة، يعني زيادة على الجنة، فيطلع على أهل الجنة ويقول فيقول لهم: هل رضيتم؟ فيقولون: يا ربنا. كما في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يطلع على أهل الجنة فيقول: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون يا ربنا وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا وأعطيتنا وأعطيتنا. فيقول الله تعالى أولا أزيدكم أحل عليكم رضائي فلا أسخط عليكم أبدا. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحل علينا رضاه فلا يسخط علينا أبدا. اللهم إنا نسألك الرضا الذي لا تسخط بعده أبدا. فهذا الضيف الذي وعده الله عز وجل برضوانه وعفوه وغفرانه أن يعتق رقبته وأن يعظم أجره ومثوبته حتى إن الله لم يرض له جزاء إلا الجنة يحتاج إلى تذكير بالله ودلالة على الخير. فإذا كان المسلم يستشعر أن الحاج ضيف على الله بهذه العبادة فليعلم أن أكمل ما تكون عليه العبادة هو العلم الشرعي المقرون بالعمل. ما يمكن أن يكون حاجة على أتم الحج وأكمل إلا إذا كان عالما بالسنة وأيضا مطبقا لها. ولا يمكن أن يتعلم إلا إذا وفقه الله عز وجل لمن كان على بصيرة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة فسأله فعلمه وأفتاه وبين له الحق. أوصي طلاب العلم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يعلموا أن على أعناقهم ورقابهم أمانة ورقبتهم أمانة عظيمة وهي أمانة العلم. فتبليغ العلم أمانة. الله خاطب رسوله صلى الله عليه وسلم من فوق سبع سماوات بأداء هذه الأمانة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فأمره أن يبلغ. وحتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أحس أن هذا البلاغ حتم عليه وواجب عليه وأنه أمر عظيم ثقيل وقف عليه الصلاة والسلام أمام الأمة في يوم حجة الوداع في يوم عرفة، وكان أول ما استفتح عليه الصلاة والسلام أن قال: أيها الناس اسمعوا قولي فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا أبدا. ثم قال: أيها الناس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟ قالوا: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. فقال: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. هذا يدل على أن تبليغ العلم ودلالة الناس على الله عز وجل والقيام بهذا الواجب العظيم فريضة على كل من رزق هذا النور واستبان له هذا الصراط المستقيم أن يدل الناس عليه. فالواجب أن تنظروا إلى الحجاج أنهم بحاجة إلى هذا العلم فتأخذوا بمجامع قلوبهم إلى الله، وأعظم ما تقدموه لهم صلاح دينهم وإيمانهم بالله عز وجل وسلامة عقيدتهم بالإخلاص لله جل جلاله الذي من أجله كان الحج ومن أجله كانت العمرة ومن أجله كانت شرائع الإسلام، وهو التوحيد الخالص والإيمان الكامل دلالتهم على صلتهم بالله عز وجل في الدعاء والاستغاثة والرجاء والذبح وغير ذلك من مسائل العقيدة المهمة التي عليها مدار الصلاح والفلاح في الدنيا والآخرة، بل عليها قبول العمل ورده، بل من أجلها أنزلت الكتب ومن أجلها أرسلت الرسل. وأول أمر في كتاب الله أمر الله به خلقه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وأول نهي في كتاب الله عز وجل نهى به عنه خلقه: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فالواجب على طلاب العلم أن يبدأوا بهذا الأساس العظيم الذي عليه صلاح الدين والدنيا والآخرة واستقامة الأمور كلها. أما الأمر الثاني الذي يجب على طلاب العلم أن ينتبهوا له: تعليم الناس السنة وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعلمونهم السنة ويعلمون كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحج وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتمر، ماذا كان يفعل، ماذا كان يقول. فهذا من أعظم ما يكون فيه الخير والبر. نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. نظر الله النظارة الحسن والنور في الوجه، فأهل السنة وجوههم مشرقة في الدنيا والآخرة. فلا يزال طالب العلم في نور ورحمة يخوض غمار رحمات الله عز وجل. ومن هنا يبارك لطالب العلم في علمه أنه يعلم الناس ويحس على دلالة على الخير. وإذا جئت تحج تنظر عن يمينك وعن شمالك الذي يحتاج إلى توجيه توجه، ولكن بالتي هي أحسن. تنظر إلى كبيرهم كأب ووالد تقدرونه وتجلونه، وتنظر إلى من في سنكم أنه أخ لكم في لا إله إلا الله وبينكم وبينه شائج الإسلام، وتنظر إلى من هو صغير أنه مثل فلذات الكذب عزيز عليكم تنزلون منزلا لائق بهم وتفعلون ذلك لله وفي الله وابتغاء مرضات الله، لا تنظروا إلى لون ولا إلى جنس ولا إلى نصر ولا إلى قطر ولا إلى طائفة، ولكن تنظروا إلى شيء واحد وهو الأخوة في الإسلام، وكونهم إخوة لكم في هذا الدين تحبونهم في الله، ولتعلموا أنهم ضيوف عليكم، الله يعلم أنهم ضيوف عليكم وأنهم يحبونكم في هذا الدين وأنهم قد استودعوا صدورهم حسن الظن بكم. فأسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم فوق ما يظن بكم من خير، والله أنعم على هذه البلاد نعمة عظيمة، فإن الناس يحجون ويأتون هذا البيت ويزورونه فيخرجون بالمشاعر الطيبة، ويخرجون وقد رأوا شعائر الإسلام، رأوا أخوة الإسلام، رأوا أمة تقوم بصلاتها وزكاتها وعبادتها والتآلف بينها، فهذا لا شك أنها نعمة عظيمة، يرون الإسلام أمام أعينهم بكم أنتم إذا وفقكم الله لتطبيقه والقيام بحقوقه والالتزام بفرائضه وأداء ما أوجب الله عليكم تجاه إخوانكم، فأحسنوا بهم الظنون وأحسنوا إكرامهم، نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعيننا وإياكم على ذلك الخير والبر، والله تعالى.
فضيلة الشيخ، من اعتمر في أشهر الحج عن الغير وحج عن نفسه، فهل تلك العمرة التي أداها عن الغير مؤثرة وتصير النسك إلى التمتع؟
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإذا اعتمر عن شخص وحج عن آخر أو حج عن نفسه أو العكس فليس حاله حال بحال المتمتع ولا يلزمه دم التمتع، ويكون اعتماره عن الغير كاعتمار الغير معه، كما لو جاء الغير معه معتمر وهو حاج عن نفسه. وبناء على ذلك إذا نوى العمرة عن والده ثم حج عن نفسه أو العكس، حج عن والده واعتمر عن نفسه فليس بمتمتع، لكن المشكلة ليست هنا، المشكلة أنه لو دخل من ميقات الجحفة ناويا العمرة عن والده والحج عن نفسه، فإن الواجب عليه بعد انتهائه من عمرة الوالد أن يرجع فيحرم بالحج من ميقات الجحفة، لأنه مر بالميقات ناويا من سكين فيلزمه أن يرجع إلى الميقات ويحرم منه، فلا يحرم بالحج من هنا إلا إذا كان قد جاء بعمرة ولم ينوي الحج في هذا العام وطرأت عليه نية الحج وهو بمكة، فأصبح هناك صورتان: الصورة الأولى أن يأتي من خارج المواقيت ناويا النسكين بالنوعين الذين ذكرناهم، فنقول ليس بمتمتع، هذا الحكم الأول. والحكم الثاني: ارجع بعد عمرتك لكي تأتي بالحج من الميقات، فلا يتمتع بالعمرة إلى الحج، لأن عمرة منفصلة عن الحج، إنما تكون عمرة متصلة لو كانت عن الشخص نفسه، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فهي للشخص نفسه، أما لو كانت العمرة عن شخص والحج عن آخر فإنه يكون حج لشخص وعمرة لشخص، كما لو جاء الاثنان مع بعضهم، هل نقول عليهم دم تمتع؟ لو والد وولد أحدهما معتمر في أشهر الحج ولم يحج والثاني حاج وليس بمعتمر، هل نقول يصير نسك تمتعا؟ نقول لا. فكذلك إذا نواه عن الغير لأنها نية للغير ليست له هو، ولم يتمتع بها لحجه هو، وكذلك إذا كان الحج لوالده لم يتمتع بها لحج والده، ولذلك تقع لوالده حجة مفردة ولا تقع تمتعا. الأمر الثاني نقول يلزمك أن تخرج إلى الميقات لأنك مررت بالميقات في زمان الحج ناويا النسكين، إلا إذا طرأت نية النسك الثاني وأنت بمكة فتحرم من مكة ولا شيء عليك. فإن لم يرجع إلى الميقات وأحرم بالحج من مكة فعليه دم الجبران لا دم التمتع، يكون دمه في هذه الحالة دم الجبران الذي ذكرناه، وعليه جماهير السلف الخلف أئمة الصحابة رضي الله عنهم ورحم الله أئمة العلم أجمعين، والله تعالى.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، سائل يقول: من عجز عن طواف الإفاضة لكبر في السن وليس له مال يدفعه لمن يحمله ويطوف به، فما الحكم وجزاكم الله خيرا؟
طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، ومن حيث الأصل التوكيل يجوز في الحج كله ويجوز في بعضه فيما ورد. ورد التوكيل في مسألة الرمي، فكان بعض مشايخنا رحمه الله يقول: إذا طرأ عذر على الحاج ولم يستطع أن يطوف طواف الإفاضة وانتقل إلى بلد مثلا حصل عليه حادث فانعاق كلية حصل عليه ضرر لا يستطيع البتة أن يطوف، ففي هذه الحالة يقولون إنه لا يجب علينا طوف، كالميت الذي وقصته دابته لم يلزمه إتمام نسكه للعجز. ولكن هذا القول مرجوح، وهناك من بعض مشايخنا من ناظر في هذه المسألة من كان يقول بهذا القول وقال الأشبه أن يوكل، لأنه تعذر عليه أصالة وقد صح شرعا أن يوكل في كل الحج، فلا أن يصح في جزء الحج من باب أولى وأحرى. والقول الثاني أشبه إن شاء الله، أنه لو وكل غيره في حال عجزه الكلي ما يستطيع أن يطوف البتة، فإنه يمكن أن يقال بأنه يوكل من يطوف عنه، كما لو تعذر عليه الحج كله فإنه يجوز أن يحج عنه غيره، وبناء على ذلك يستقيم أن يوكل من يطوف عنه طواف الإفاضة، ثم يبقى ممتنعا حتى يطاف عنه، يعني يكون التحلل الثاني بالنسبة له متوقفا على هذا الطواف. والقول الأول يقول أنه لا يطاف عنه لأن الطواف ركن لا يؤديه إلا الشخص نفسه، فإذا تعذر أن يؤديه سقط عنه لأن التكليف شرطه للإمكان كما ذكرنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.